بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الأربعون من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله في الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على الخشية من الله تعالى، والصدق مع الله، والإخلاص لله تعالى.
طبعا إخواننا، هذا يعني شيء جديد من معاني ومبادئ العلم التي نتكلم عنها. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، شيخ عبد الله سراج الدين، يتكلم عن العلم من زوايا كثيرة، يبين فضل العلم. والحقيقة أنه يعطينا شيئا هاما، وهو أنه ليس كل علم يمدح في الإسلام. العلم إنما يمدح إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مقرونا بالخشية أولا، وبتحلي العالم بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها العالم. يعني عندنا لو أن إنسانا كثرت معلوماته ولكنه لم يعمل بها، في نظر الناس هذا عالم، لكن في نظر الدين، في المعايير الدينية، نقول هذا علم ضار. ولقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم عن الفرد والجماعة الذين أعطوا علما فلم ينتفعوا به. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمله يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يعني إخوتي الأكارم، الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل لرجل علم اسم الله الأعظم، تصوروا إلى المستوى الذي وصل إليه، لكنه لم ينتفع بهذا العلم، فكان علمه حجة عليه لا له. وكذلك قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذا المثل العجيب، هناك شبه ذاك الرجل بالكلب، وهنا شبه هذا القوم بالحمار الذي يحمل أسفارا.
روى الدارمي بإسناده عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.
صلى الله عليه وسلم، كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الأمة.
ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير.
النون يعني الحوت.
والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على التواضع والبعد عن الصفات الذميمة.
يعني العلم النافع أخوانا أن يكون الإنسان عاملا بما تعلم، وأن يكون مطبقا لما يأمر به، وتاركا لما ينهى عنه. فكل خير دعوت إليه ينبغي أن أكون أسبق الناس إليه، وكل شر نهيت الناس عنه ينبغي أن أكون أبعد الناس عنه. لماذا؟ لأكون مطبقا لما أقول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إخوان الأكارم، لكن هذا الكلام وقد ذكرنا ذلك سابقا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يعني أحيانا الإنسان قد يعلم علما لا يطبقه، لكن هذا الأمر إخوة الأكارم لا يوقفه عن العمل. أي بعض الناس ماذا يقول لك؟ أنا لا أريد أن أستكثر من العلم، لأنني إذا استكثرت من العلم إنما أستكثر حجج الله علي، فكل شيء أتعلمه ولا أعمل به إنما هو حجة علي. هذا الكلام أيها الإخوة بالمفهوم العام صحيح، لكن هذا الكلام إخوة الأكارم إذا أردنا أن نطبقه حقيقة ينبغي علينا أن نترك كثيرا مما نقرأ من سير الصالحين ونصائح الأولياء وما شابه ذلك. بينما نحن نقول إخوانا، أولا أنا أطبق الشيء الذي كلفت به من الأوامر والنواهي، الشيء الذي لم أكلف به أتعلمه وأعلمه ولا أعمل به، كما ذكرنا سابقا كباب الزكاة، عندما يقرأه طالب علم هو يقرأ الزكاة ويحض عليها ويبين فضلها وأحكامها ولا يعمل بها. لماذا؟ لأنه لم يكلف بها. طيب، وكذلك أيضا أحكام البيع والشراء لمن لا يتعامل به، وأحكام النكاح لغير المتزوج، هذه كلها مسائل نتعلمها ونعلمها وأحيانا لا نعمل بها لأننا لم نكلف بها. الشيء الثاني أيها الإخوة، أننا نتعلم العلم النافع وننشره بين الناس، وقد نقصر به أحيانا رجاء أن يعمل بعض الناس بهذا العلم الذي عجزنا نحن عن العمل به. يعني أحيانا بعض الفضائل التي نتكلم عنها ربما لا يسعفنا الوقت، وربما لا تسعفنا نفوسنا، أي نحن ضعاف، لكن ربما بعض الناس يسمع هذه النصيحة فيعمل بها ويطبقها، قد تكون ظروفه أفضل من ظروفي، قد يكون الآن وقته أوسع من وقتي، قد يكون همته يعني أقوى من همتي، قد يكون هو الآن قادر على نفسه أكثر مني، هذا شيء ملاحظ. فنحن الآن نتعلم العلم ونعلمه وإن لم نعمل به في هذه الفضائل، لكن رجاء أن نعمل بها من جهة أولا، والشيء الثاني نتهم أنفسنا بالتقصير في ذلك، نتهم أنفسنا بالتقصير في ذلك. الشيء الثالث أيها الإخوة، نحن عندما نقرأ كلام الكبار لا لنعمل بعملهم، فهذا شيء فوق طاقتنا. يعني أنا عندما أسمع أن والله بعض السلف كان من العشاء إلى الفجر 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، طب أنا ولا مرة كفعت الأمرها بحياتي، هل معنى ذلك ألا نقرأ هذه الأخبار وهذه السير؟ لا، نقرأها أولا. ليه؟ لأننا هناك أشياء نستفيدها منها مع تعريف أن نعرف قدر السلف ومكانتهم. والشيء الثاني إخوة الأكارم، أن نعرف القدوة التي ينبغي علينا أن نقتدي بها. والشيء الثالث، أن نقول لأنفسنا إذا نجح أولئك الكبار في هذه الأعمال الكبيرة وأنا أقصر في الأعمال الصغيرة، يعني أنا الآن ما أطالب نفسي أني أصلي الفجر بوضوء العشاء، لكنني أطالب نفسي أن أقوم قبل الفجر بقليل، أنا أطالب نفسي أن أصلي الفجر بجماعة، إذا أطالب نفسي بما أستطيع أنا على حسب ضعفي وحسب مشاغلي وما شابه ذلك. إذا إخوتي الأكارم، المحظور أن يكون الإنسان يتعلم فقط للعلم وأن يجنب جانب العمل بهذا العلم. يعني هناك مسألة من الحرام أتكلم عنها هي حرام 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 ثم بعد ذلك أن أفعلها والعياذ بالله. مسألة من الفرائض أقول هذا فرض هذا فرض وآتي بالآية والأحاديث ثم بعد ذلك أترك هذا الفرض. أحيانا مسائل ربما من الخيرات أنا أستطيعها ولكن ربما أضعف عن العمل بها فنقول هذا أيضا من الخلل. لذلك قال العلماء ينبغي على كل إنسان خصوصا المتكلم إذا مرت معه فضيلة أن يعمل بها ولو لمرة واحدة لينال شرف هذا العلم أولا وليكون من العاملين بالعلم ثانيا حتى لا تكون هذه المعلومات حجة على قائلها.
والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على التواضع والبعد عن الصفات الذميمة.
جميل، هذا من أول ثمرات العلم أيها الإخوة. فالإنسان كلما كثر علمه ازداد تواضعه. طيب ليه؟ ما هي العلاقة بين التواضع وبين العلم؟ العلاقة واضحة جدا، أن العالم أيها الإخوة كلما تعلم انحسر جانب من جهله من جانب، لكن انكشفت أمامه مساحات واسعة من جهله. العالم عندما يتعلم أيها الإخوة يتعلم مسألة يزول جهله بها، لكن باتساع علمه يطلع على مساحات كبيرة من العلم هو لا يعلمها. لذلك كلما تعلم ازداد شعورا بجهله، وهذا يدفعه إلى أن يكون متواضعا بين الناس لما يعرف من قلة علمه وكثرة جهله. الشيء الثاني أن العالم أيها الإخوة يعرف الحقائق، حقائق الصلة بالله وحقائق الصلة بخلق الله عز وجل. لذلك كلما ازداد علما ازداد أدبا مع الله ومع عباد الله تبارك وتعالى. وكذلك العالم أيها الإخوة كلما تكلم شعر أن ما يقول حجة عليه، فنظر إلى نفسه فذاب في نفسه أمام الله عز وجل حياء وتقصيرا بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك كلما تعلم نظر إلى نفسه، هل أنا أطبق هذا الكلام؟ أنا لا أطبقه. إذن يزداد ذوبانا وحياء من الله عز وجل. لذلك كلما تعلم ازداد تواضعا. أما من يتعلم وينتشي بإعجاب الناس به وإقبالهم عليه وينظر إلى وجوههم فيرى فيها إعجابا وتقديرا فينتشي هو بذلك ويسكر في سكرة هنا ونشوة، هذا الإنسان مسكين أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه خدع بنظرات الناس الذين سمعوا قوله ولم يعرفوا حاله، فأعجبوا بكلامه ولو أنهم اطلعوا على حاله لما أعجبوا بحاله. فالناس يسمعون كلامه فيعجبون وهو يذكر حاله فيستحي من الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم الخطيب على المنبر حقيقة له صورة وله باطن. صورته أنه يقف على المنبر مرتفعا بالمكان معتزا بالمقام الذي أقامه الله به، قويا في أدائه فصيحا في كلامه، يعظ الناس يأمر وينهى، هذا في صورته. أما في باطنه هو الآن يستصغر نفسه. ليه؟ لأنه يرى نفسه أقل وأقل وأقل من أن يقف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو يستشعر عظيم نعمة الله عز وجل الذي ستره ويقول يا رب هؤلاء الناس الذين أقبلوا ليسمعوا خطبتي لو عرفوا حالي ما سمعوا لي وما أقبلوا علي، لكن لك الحمد أن سترتني، لك الحمد أنك لم تكشف سترك عني، أنهم رأوا مني الجميل الذي أكرمتني به ولم يروا مني القبيح الذي وقعت به. الشيء الثالث أيها الإخوة أن هذا الخطيب الموفق يقول: يا رب هؤلاء ما أتوا إلي، إنما أتوا إليك فاسعوا إلى ذكر الله، مو فاسعوا إلى الخطيب، فاسعوا إلى ذكر الله، فهم جاءوا لله عز وجل. وإنما رأوني في بيتك فأقبلوا علي لأدلهم عليك، لأدلهم عليك لا لأدلهم على نفسي. لذلك الخطيب أيها الإخوة الصادق يجمع الناس على الله لا على نفسه، يدل الناس على الله لا على نفسه، يصل الناس بالله لا بنفسه، حتى عندما يأتي بالآيات والأحاديث والعبارات ويأتي بالقصص والجمل، ليس المراد أن تكون لي مكان عند الناس، بل المراد أن آخذ بقلوب الناس إلى الله. فإذا صرت أتكلم لأصل الناس بي وأجمع الناس حولي ولأنال إعجاب الناس، فأنا واحد من الدعاة إلى الله ظاهرا ومن الصادين عن طريق الله باطنا. هذا الإنسان داعي إلى الله ظاهرا، أما في الحال هو يصد عن طريق الله ويقطع الناس عن الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة التواضع من أعظم خصال العالم وطالب العلم، وينبغي علينا إخوتي الأكارم دائما أن نتنبه إلى أننا صدرنا في الخطابة والتدريس قبل أواننا، وأننا حزنا مراتب أوصلنا إليها الفراغ، يعني نقص العلماء والكفاءات العلمية وما شابه ذلك. ولو كان الآن في علماء أيها الإخوة كفاءات علمية، كان نحن بنقعد في آخر الصفوف في دروسهم، لكن نستغفر الله ونتوب إليه ونقول دائما: يا رب أنت وضعتنا في مكان لسنا له أهلا، فبفضلك اجعلنا له أهلا، اجعلنا أهلا لهذا المكان بفضلك وكرمك. والإنسان منا أيها الإخوة مهما طال به الأمد والعمر لا ينبغي أن يخدع بإقبال الناس، بإعجاب الناس، بثناء الناس. الناس أيها الإخوة يرون الظاهر، يرون أشياء، لكن حقيقة العاقل يعلم أن صاحب الفضل هو الله، الموفق هو الله، الرزاق هو الله، المكرم هو الله، الستار هو الله، إلى آخر هذه المعاني التي لا ينبغي أن تغيب عنا ونحن في مجالس العلم.
والبعد عن الصفات الذميمة
مطلقا، مو بس الإخوان الكبر، العالم ينبغي أن يبتعد عن الصفات الذميمة. طيب يا ترى هل الصفات الذميمة هي عبارة عن مكان أنتقل منه إلى مكان آخر؟ الجواب لا، وإنما الصفات الذميمة هي صفات راسخة في النفس، يتخلص العالم وطالب العلم والداعية إلى الله، بل وكل صادق في طريق الله عز وجل، يتخلى عنها شيئا فشيئا، يتخلى عنها شيئا فشيئا. فأنت الآن انظر إلى نفسك، يعني أنا مثلا في صفات كثيرة مذمومة، دائما أتخلى أتخلى أتخلى، اليوم أترك هذه الصفة، غدا هذه الصفة، غدا هذه الصفة، نعم دائما في تخلي مستمر عن الصفات المذمومة وفي اكتساب مستمر للأخلاق المحمودة. وما معنى أن هذا التعريف من تعريف التصوف عندما قالوا التصوف ما هو؟ الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. إذن التصوف حركة مستمرة في الإصلاح، والإصلاح كيف يتم؟ بالتخلي عن النقائص وفي اكتساب الكمالات، في التخلي عن الرذائل وفي التحلي بالفضائل. والعالم مهما ارتقى ينبغي أن يكون في سير دائم على هذا المنهج. والله العالم صار كبير بالسن، يعني ما بيزكي نفسه، يعني ما بيهذب أخلاقه، ما بيحسن أموره أبدا. يجب أن يبقى في حركة إصلاحية دائبة لنفسه لا يقف فيها أبدا. بل إن العالم أيها الإخوة كلما تعلم رأى أن الطريق الذي قطعه في إصلاح نفسه قصير، وأن الطريق المتبقي أمامه طويل، فهو كلما تعلم أكثر جد واجتهد في إصلاح نفسه لما يرى من طول الطريق وبعد الغاية. والحقيقة أن الإنسان مهما سار لن يبلغ الكمال، لذلك قالوا الكمال غاية تقصد ولا تبلغ. الكمال غاية تقصد ولا تبلغ، ويكفيك فضلا أن تموت وأنت تطلب الكمال، أما لن تصل إليه، لن تصل إلى الكمال، وإنما يكفيك فضلا أن تموت وأنت تطلب الكمال. لذلك إخوانا الصفات المذمومة هذه مما ينبغي على الإنسان أن يتركها دائما. طيب، وكيف يتعرف الإنسان على صفاته المذمومة؟ من خلال القراءة المستمرة لكتب الأخلاق والتصوف التي تعتني في هذا الجانب، وكذلك من خلال صحبة العلماء الربانيين لتستفيد من أحوالهم، وكذلك من خلال قراءة تراجم العلماء من السلف لتكون تلك القصص معيارا في حياتنا. أما الشيء الخطير أيها الإخوة أن يقرأ الإنسان منا كثيرا من هذه الأشياء ثم أن يقرأها فقط للاطلاع، أو ليلقيها على الناس، أو ليوجهها إلى غيره. يعني هذه القصة والله بتفيد فلان، حقت له على الواتس، وهذه الحكمة تنفع فلان، سأرسلها له برسالة، وهكذا. إذن أنا أقرأ العلم وغايتي أن أوجهه إلى الغير، أما أنا فوظيفتي فقط أن أتعلم وأن أعلم من غير أن أعمل بهذا العلم والعياذ بالله. هذا من أخطر ما نعانيه أيها الإخوة. لذلك الخطيب إخوة الأكارم يوم الجمعة فعلا يعني مسكين فعلا، أولا لأنه يتحمل أعباء الخطبة قبل إلقائها، يعني كيف ماذا سيخطب وكيف سيخطب وكيف التحضير وما شابه ذلك، ثم هو يعاني الأداء للخطبة خصوصا بقضية الإخلاص، وأن يعافى من هذه الأمراض النفسية، الكبر والعجب وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك بعد الخطبة يستشعر تقصيره في العمل بهذه الخطبة، فيرى نفسه مقصرا، أمر الناس بالخير ولم يفعله، وربما نهاهم عن شر وفعله، فيرى نفسه مسؤولا عن كل كلمة قالها في الخطبة. ولا شك أن هذا هم عظيم ومسؤولية كبرى بالنسبة للخطيب. لذلك إخوان أكارم الخطيب حقيقة يعني يوم الجمعة هو في مسؤوليات كثيرة ينبغي علينا أن نتنبه لها. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.